الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف برقم 2244 وهكذا الإمام أحمد مجلد الخامس 446 من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي فطيم أو شبه فطمت يعني من الرضاع وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها وإسناده صحيح. وهذا الحديث أعل بعلتين العلة الأولى أن جعفر لم يدرك جده رافع بن سنان لأن جعفر روى عن جد أبيه لأنه جعفر بن من؟ هو لا عن عبد الحميد أو من نعم عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان بن رافع بن سنان فهذا جد أبيه يعني عبد الحميد بن جعفر يرويه عن من؟ عن جعفر. جعفر هذا يرويه عن من؟ عن رافع. جعفر اسمه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع أي نعم جد أبيه خلاص. فقالوا لم يدرك جد أبي. قاله عبد العزيز النخشبي كما في جامع التحصين. وقد صرح جعفر بالتحديث من رافع. أخرجه الحاكم في المستدرك وهكذا البيهقي وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ولذلك صحح الشيخ الألباني هذا الحديث. هذه العلة الأولى يعني وجد التصريح بالتحديث إن كان محفوظا وإلا فقد صرح هذا عبد العزيز النخشبي بأنه لم يدرك جد أبيه. وهذه الرواية جاءت من طريق التحديث من طريق واحدة من رجل صدوق وأكثر الرواة على العنعنة الرواية بالعنعنة. وجاء أيضا أخرج ابن ماجه وأخرج النسائي وابن ماجه من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهم صغير لم يبلغ الحلم، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هنا والأم هنا ثم خيره فقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. الآن هذا عبد عثمان البتي يرويه عن عبد الحميد بن سلمة، غير عبد الحميد بن جعفر. وقد روى عبد الحميد بن سلمة عن أبي أن رجلا أسلم ولم تسلم امرأته مرسلة، يعني اختلف أيضا عن عبد الحميد، هذا يروى مرسلا ويروى معضلا ويروى هكذا. قال الدارقطني عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون. وقد اضطرب في هذه الرواية، وانظر صحيح أبي داود، فالشيخ الألباني أعل هذه الطريق وضعفها بالاضطراب وبالجهالة بن سلمة. يعني هذا البتي خالف الجميع، فأتى فقال عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، ولذلك كانت هذه الطريق ضعيفة، والحديث حديث عبد الحميد بن جعفر. وقد عرفت العلة الأولى وهي الانقطاع والجواب عنها، فمن صحح الحديث قال به، وهم أهل الرأي، أهل الرأي والقاسم بن القاسم وأبو ثور احتجوا بهذا الحديث على المسألة، وهي أنه يجوز للكافر، أن الحضانة تكون للكافر كما تكون للمسلم، أن الحضانة تكون للكافر كما تكون للمسلم، احتجوا بهذا الحديث. وقالوا لأن الحضانة لأمرين، الرضاع وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز للكافرة أو من الكافرة. والجمهور على عدم جواز ذلك، وأنه ليس للكافرة أن تحضن الطفل المسلم، ليس لها ذلك. واستدلوا بأمرين، الأول أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه ويتربى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فقد تجعله كافرا عليه السلام. فإذا كان الأمر كذلك، وهؤلاء أيضا يشترطون العدالة في الحاضن، يشترطون العدالة في الحاضن، وهذا فيه نوع تناقض لذلك، يعني هؤلاء مع الأوائل مع أصحاب الرأي وابن القاسم يقولون أن الحاضن يشترط فيه أن يكون عدلا، فإذا كان كذلك فكيف يجوزون أن تكون المرأة كافرة وهي تحضن أيضا؟ وأي فسق أعظم وأكبر من الكفر؟ الشاهد، فرد عليهم بهذا. الثاني أن الله قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم من بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكيف نجعل الطفل المسلم تحت حاضنة كافرة وإن كانت أمه؟ فلا يجوز أن يولى الكافر على المسلم، لا يتخذ المؤمنون، نعم، لا هذه آية أخرى، عرفتم؟ نعم هذه الآية، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا أدلة الجمهور. وأما جوابه عن ما استدل به أصحاب الرأي وهو هذا الحديث، فمن أهل العلم من ضعفه بما سمعتم بالعلة بالإرسال، وأيضا بعلة أخرى وهي ضعف عبد الحميد، قالوا ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من أهل العلم ردوا هذا الحديث، فأخذوا بهذا قالوا ما يحتج به وانتهى الأمر. عرفتم؟ الثاني يعني العلة الثانية الانقطاع، والعلة الثالثة قالوا هو مضطرب فيه اضطراب. فعبد الحميد بن سلمة ترى في إسناده وفي متنه مرة يقال صبية، مرة يقول صبي ولد، مرة في الإسناد يكون مرسل، مرة يسند، مرة عبد الحميد بن سلمة، مرة عبد الحميد بن جعفر. إذا هو مضطرب. فردوا الحديث، ومن صحح الحديث منهم ومن صحح الحديث قالوا هو منسوخ، منسوخ بالآية بالقرآن، نسخ هذا الحديث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير من باب كمال العدل منه، ولكن لما دعا علم أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون عند من؟ عند المؤمن. فهذا الذي اختاره الله عز وجل، فكيف يعدل عما اختاره الله عز وجل لهذا الصبي؟ هذه من أدلة الجمهور أيضا. وعلى كل فينبغي ألا يكون يعني الأقرب والله أعلم أن يكون رأي الجمهور هو الصواب، لأنه كما سمعتم هذه ولاية، والأم تكون حريصة على إيش؟ على أن يكون ولدها على دينها، وهذا فيه ضرر كبير جدا. إيش الفائدة من الحفظ؟ تحفظه في بدنه وتحفظه في مأكله ومشربه وتسرع شعره وهكذا وتنتبه له، ثم تخرب دينه، إيش الفائدة؟ فإن شاء الله الأقرب هو قول الجمهور. أما اشتراط العدالة، اشتراط العدالة في الحاضن، فللإمام ابن القيم رحمه الله بحث نفيس، يقول لا يشترط أن يكون الحاضن عدلا، وإلا لضاع أطفال المسلمين. ها؟ وهو الذي نقله عن ابن القيم الصنعاني، هنا نقل هذا الكلام عن ابن القيم، نقرأه. قال الصنعاني رحمه الله: وفي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلما، إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وإلى هذا ذهب أهل الرأي والثوري، وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرها. قالوا: لأن الحاضن يكون حريصا على تربية الطفل على دينه، ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين، وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض، وقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحضانة ولاية لا بد فيها من مراعاة مصلحة المولى عليه كما عرفت قريبا. وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضه، وعلى القول بصحته فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه. وكيف تثبت الحضانة للأم الكافرة مثلا وقد اشترط الجمهور وهم الهادوية وأصحاب أحمد والشافعي عدالة الحاضنة، وأنه لا حق للفاسقة فيها وإن كان شرطا في غاية من البعد. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ولو كان شرطا في الحاضنة لضاع أطفال العالم، ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم يربونهم، لا يتعرض لهم أحد من أهل الدنيا مع أنهم الأكثرون، ولا يعلم أنه انتزع طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه، فهذا الشرط باطل لعدم العامل به. نعم يشترط كون الحاضن عاقلا بالغا، فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل. طيب انتهينا من المسألة إلى مسألة أخرى دخل. طيب يقيد أنه لا يشترط العدالة، لا يشترط لا تشترط العدالة في الحاضر إذا لم يتعدى الفسق على المحتضن. إن كان فسقه لا عليه فقط لا يتعدى على المحتضن فنعم، أما إن كان هذا الفسق يتعدى إلى المحتضن وإلى الطفل فلا حق له في الحضانة. الفسق يعني يعلم ولده فسقا أو بنته، يخربه، عرفت؟ ويدخل ذلك في المبتدعة، يدخل فيه. والله أعلم، تعلمه البدعة الخارجية مثلا، تعلم ولده الخروج. متصوفة، متشيعة، وهكذا، يعني يقيد ألا يتعدى الضرر على الطفل، فإن لم يتعدى كان لازما لها وما تعلمه ذلك، وإنما تكتفي به أن تعلمه الأمور الأدبية وتنتبه له من الفساق وتعلمه في الكتاتيب وفي المدارس، ولا عند حرص إلى هذا، بل تنتبه له وتعترف بفسقها وتبعده عن فسقها. بعض النساء تكون كذا، لكن تحاول أنت ألا يتضرر الولد والأطفال بهذا الذي هي واقع فيه، فهذا لا بأس. ها؟ وهذا جزاك الله خير، أشار الشيخ البسام في بحث له جزاه الله خيرا إلى هذا. انظر إلى حرص الشرع إلى أن تكون الحاضنة طيبة مستقيمة، بل اشترط الجمهور عدالة الحاضنة. وللأسف الشديد كثير من المسلمات والمترفات منهن يرمون أولادهن في أحضان النساء الخادمات، وكثير منهن نصارى، هذه النصرانية تربي أولادهم، وهم والرجل في عمل والمرأة في عمل، وأولادهم فين؟ عند النصارى، يأخذ أخلاقها وتعلمها، تعلم الأولاد من عقائدها الباطلة، وهكذا شيء يرثى له ويندى له الجبين. هذا واقع ملموس وواقع مرير، فليتقوا الله أولئك الآباء والأمهات في أبنائهم، يتقوا الله، إن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم، الله سائلهم، هذه مسؤولية عظيمة جدا. كثير من الرجال ما هو راضي على زوجته، والمرأة ما راضي على زوجها، ويصبرون من أجل الأولاد، يربيهم الأولاد حرقة، على كثير في البيوت حرقة على أولادهم، لا يحصل طلاق ويتشتتوا، هذا بالمقابل يعني شوف. ويخاف الواحد على بنته، على ولده أن يتشتت، فيصبر على مر حياته مع زوجته، والعكس من أجل الأبناء. وهؤلاء يفرطون بالأبناء ويرمونهم ويرمون أبناءهم في أحضان هؤلاء الكافرات والعياذ بالله، أو التي يعني يأتون وإن لم يكونوا كافرات، يعني عند عقائد باطلة أو جهل. ها؟ جهل، نعم جهل عظيم بالدين وجهل بتعاليم الإسلام والمسلمين. فنسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات على دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.